أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المعاطاة هل تجري في سائر العقود كما تجري في البيع أم تختص بالبايع؟ وقلنا إن السيد الخوئي يرحمه الله قال لا بد من تأسيس أصل يتفرع عليه القول بجريانها أو عدم جريانها. هذا الأصل كالتالي: هل أن الأصل هو أن العقود لا تجري إلا بالألفاظ، وبالتالي فإذا صححنا عقدا دون لفظ فذلك لدليل خاص، أم أن الأصل هو جريان العقود باللفظ وغيره؟ لأن أصل المعاملة حقيقته، حقيقة أصل المعاملة ترجع إلى إبراز هذا الاعتبار النفساني. الاعتبار النفساني هو حقيقة المعاملة. السيد يرحمه الله يقول الصحيح أن الأصل هو جريان العقود باللفظ وغيره، ولهذا ما قاله المحقق الكركي ونسبه إلى بعض علمائنا هو الصحيح، أي أن المعاطاة تجري في سائر العقود بل وفي الإيقاعات، ولا معنى للقول بعدم إجرائها حتى في الإيقاعات إلا ما دل الدليل الخاص على عدم تحقق الإيقاع دون لفظ، كما في النكاح والطلاق مثلا، حيث دل الدليل على أن النكاح لا يتحقق إلا بالألفاظ. وهكذا الحال دل الدليل على أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، لكن في غير النكاح والطلاق فكل عقد من العقود كالإجارة والهبة و القرض والضمان والتدبير وما إلى ذلك من الأمور، جميع هذه العقود تجري بغير الألفاظ. كان هذا هو رأي السيد الخوئي رحمه الله، ثم عقبه بذكر كلام لأستاذه المحقق النائيني يرحمه الله، حيث قال السبب في عدم جريان المعاطاة في النكاح هو أن المعاطاة أمر فعلي، فإذا أراد شخص أن يتزوج امرأة فهل نقول أنه يعني بممارسة اللذة معها يتحقق العقد، هذا حرام، والشيء لا يتحقق بضده. النائين يقول إن الشيء لا يتحقق بضده، فلذلك لا يمكن القول بوقوع المعاطاة في النكاح. وأورد عليه السيد القوئي يرحمه الله الكلام لا يختص، أو أن الأمر لا يختص بالممارسة الجنسية كالتقبيل مثلا والنكاح وما إلى ذلك من الأمور، كي يقال إن النكاح لا يتحقق بفعل محرم هو ضد الزواج. من قال أن الأفعال تنحصر في هذه الممارسات الجنسية؟ نحن نقول بأي شيء المعاطاة تتحقق، بأي شيء يدلل على إبراز هذا الاعتبار النفساني، فيمكن أن يكون بالإشارة، يمكن أن يكون بالكتابة وما إلى ذلك من الأمور. فالصحيح أن النكاح كسائر العقود لولا ورود الدليل الخاص بأنه لا يتحقق إلا بالألفاظ. كذلك أيضا قال المحقق النائيني أنها لا تجري في الوصية والتدبير والضمان، لأن هذه الأمور كما أفاد المحقق النائيني لا تكون مصداقا لأحد العناوين إلا من خلال تأتيها بالألفاظ. مثلا الضمان، انتقال الدين من ذمة إلى ذمة شلون يتحقق بفعل من الأفعال؟ لابد أن يكون هناك إبراز له، والإبراز لا يتحقق إلا باللفظ. وهكذا أيضا القيمومة والوصية. وناقشه أيضا السيد الخوئي رحمه الله في هذه الأمور، قال إن الصحيح جميع هذه الأمور يمكن أن تتحقق بغير الألفاظ. يعني الضمان وغير الضمان، احنا أوردنا كلام يعني فعلا عندنا في المنطقة اللي هو مثلا الضرب على الصدر مثلا، أو بإشارة مفهمة أن هذا مثلا يضمن الدين الموجود في ذمة فلان، فالمسألة لا تنحصر بإبراز هذه العقود من خلال الألفاظ كما يقول المحقق النائيني يرحمه الله. طيب، وهكذا أيضا الوصية، يمكن الإنسان يشير إلى الوصي بإشارة مفهمة أن هذا هو وصيه وتتحقق الوصية. خصوصا يقول السيد الخوئي يرحمه الله، احنا ما عندنا دليل خاص يدلل على ان المعاطاة لا تتحقق الا بفعل خاص، ما عندنا الدليل، فكيف نفهم مثلا ان المعاطاة يتحقق بها إنشاء أي عقد من العقود؟ من خلال ما نفهمه من إيماءات وإشارات واعتبارات عقلائية تدلل على تحقق المعاطاة. إذن جميع العقود والإيقاعات تجري فيها المعاطاة إلا ما دل الدليل الخاص على عدم جريان المعاطاة. ف ثم قلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله وغيره من الجهابذة العظام ناقشوا المحقق الثاني وغيره غير المحقق الثاني في جريان المعاطاة في سائر العقود. قالوا خلنا نشوف مثلا اللي نص على جريان المعاطاة فيهما المحقق الثاني ونسب جريان المعاطاة فيهما إلى العلامة وغيره، وإن كان هو ما صرح باسم العلامة ولكن من الواضح أنه كان يريد العلامة الحلي رحمه الله. قال كما في الإجارة والهبة، في كلا هذين العقدين، كلا العقدين تجري المعاطاة. احنا الشيخ الأنصاري يقول لما نرجع الى المبنى الذي ذهب اليه المحقق الثاني نشوف ان رأيه في المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، نقول أيها المحقق الثاني خلنا نطبق الملكية المتزلزلة على الإيجار. ما معنى الملكية المتزلزلة على الإيجار؟ يعني أن الأجير يمتلك الأجرة في ذمة المؤجر، والمؤجر يمتلك العمل على الأجير. هذا قصد، بعد ما عندنا إلا هذا في الملكية المتزلزلة. إذا كان قصدك أن الأجير يمتلك الأجرة في الذمة وأن المؤجر يمتلك العمل أيضا على الأجير، فهذا لم نجده في عبارات الفقهاء قاطبة منذ عصر الغيبة إلى عصرنا هذا. يعني لم يصرح أحد بأنه بالمعاطاة في الإجارة يتحقق هذا النحو من الملكية، يعني الملكية المتزلزلة على هذا النسق وعلى هذه الكيفية ما وجدنا. فكيف نسبت إلى العلامة وإلى غيره أنهما يقولان بجريان المعاطاة في الإجارة والهبة مع أن هذا لا يتحقق؟ أما بالنسبة للإجارة مثل ما قلنا يرد عليها بعض الإشكالات، مثل القول بالملكية المتزلزلة الذي لم يقل به أحد في الإجارة. وأما الهبة فيوجد إجماع من لدن من؟ الفقهاء، صرح بهذا الإجماع أو على الأقل شهرة كبيرة جرت في المتون الفقهية، كادت هذه الشهرة أن تكون إجماعا بأن الهبة لا تتحقق إلا بالألفاظ مع القبض. يعني شو يقول؟ يقول وهبتك فيقبض ويقول قبلت. نعم هناك الهدية، الهدية تتحقق من دون ألفاظ. طبعا فرق كما تعلمون بين الهبة والهدية. الهدية عادة يعني التحف والأشياء الثمينة أو حتى الأموال التي تهدى بعنوان جلب المحبة، وتهدى عادة للشخصيات البارزة من أجل ترطيب العلاقات بين المهدي والمهدى إليه. وقد كانت تجلب هدايا للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة من أماكن بعيدة وفيها نفائس الأشياء، حتى الجواري مثلا ماريا القبطية كانت هدية للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا الهدايا هذه مسلم أنها يعني كان هناك واقع عملي يدلل على وجود هدايا للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة ولغيرهم من الناس. لكن الهبة مع وجود هذا الإجماع، الهبة شنو؟ يعني عقد. صحيح هو تمليك مجاني، ولكن هذا عقد من العقود، هذا لا يتحقق كما ذكر الفقهاء إلا شنو؟ إلا باللفظ والقبض. فأنت مع هذه الشهرة أو الإجماع كيف استسغت أو استطعت أن تنسب لبعض الجهابذة من الفقهاء أنهم يقولون بجريان المعاطاة في الهبة والهدي، بالإضافة إلى أنه ماذا قال؟ قال هكذا: والدليل على وقوع المعاطاة في العفو في الإجارة والهبة، احنا قلنا في الهبة والهدية، في الإجارة والهبة، قال: والدليل على وقوع المعاطاة في الإجارة ان احنا نشوف في الواقع الخارجي انك تجي انت مثلا لدى شنو؟ الحلاق، وشنو؟ ترفع عمامتك او الغترة ما تقول له احلق لي او اتفق معاك على هذه الاجرة كما هو ديدن الناس. وهكذا تأتي إلى مثلا مغسلة الملابس وتعطيه الملابس، وبعد فترة تأتي لاستلامها وتسديد الأجرة لهذا العمل، وهلما جرى أو جرى في سائر الأمور الأخرى. شي يقول المحقق الكركي؟ يقول: لو قلنا إن الإجارة لا تتحقق إلا بالألفاظ لما صح هذه أن يقبض الثمن، أن يأخذ الثمن هذا المستأجر، شلون له يعني؟ لأن هذه إجارة فاسدة، كيف استحق الثمن؟ خصوصا أن العمل مع علم العامل بأن هذا العمل الذي يقوم به ترتب على إجارة فاسدة لم تتأتى من خلال ما يريده الشارع المقدس بالألفاظ، أن يقول آجرتك لغسل الملابس ثم يقول ذاك نعم قبلت وإن شاء الله ستأتي بعد يوم أو يومين لاستلام الملابس المغسولة. الأمر ليس كذلك. المحقق الكركي يقول: هذا دليل قاطع ما يفعله الناس في الخارج في الإجارة دليل قاطع على صحة الإجارة، إذ لو كانت الإجارة فاسدة لما استحق الإجرة، صح؟ ولما جاز له العمل لأنه تصرف في مال الغير. شلون ذي يتصرف يقعد يغسل الملابس وإجارة لم تتحقق؟ الشيخ الأنصاري وغيره أيضا أوردوا على كلام المحقق الثاني في هاتين الحيثيتين بخصوصهم. الحيثية الأولى قوله لما استحق الأجرة، قالوا له من قال لك إنه لا يستحق الأجرة؟ عمل المسلم محترم، لو جاء وكان يعلم، خصوصا أن الأكثرية من علمائنا الأقدمين يقولون بالإباحة، المعاطاة تفيد الإباحة، يعني هذا أعطاه العباء أو الثوب أو الغترة أو أي شيء آخر، أعطاه يعني شنو؟ أباحه أن يغسل هذه القطعة من الملابس، وذاك أيضا أباحه شنو؟ أباح له، وهو أيضا أعطى بعد الغسل أيضا أباحه أن يتصرف في هذا المال. فمن قال لك أنه إباحة في قبال إباحة؟ ونحن صححنا على بعض الآراء المتقدمة خصوصا رأي الأقدمين أن الإباحة في قبال الإباحة كاد أن يكون عليها إجماع، فلعل القول بأنه لا يصح هذا لو انحصر الأمر في شنو؟ في الملكية لهذه الأجرة، لعلها إباحة. وأما قولك أنه أيضا لما جاز له التصرف في ملك الغير أو ثوب الغير، خلنا نعبر، هذا أيضا محل نظر، لأنه صحيح أن هذا متفقه صاحب المغسلة ويعلم بناء على رأيك أيها المحقق الكركي، مثلا لو احنا جاريناك يعلم أن مثلا رأي مرجع المرجع الذي يرجع إليه أن الإجارة لا تتحقق إلا بالألفاظ، لكن ليس معنى علمه أن الإجارة لا تتحقق إلا بالألفاظ أنه لا يجوز له أن يعمل هذا الغسل، يجوز له أن يعمل. حتى لأن قلنا افرض أنه ما تحققت إجارة لكن تحقق ماذا؟ إباحة وتخويف في الغسل. فإذا القول بأنه تصرف في مال الغير، تصرف في مال الغير متى يكون حرام؟ إذا كان من دون إذن الغير، هذا جاي إلى المغسلة بطوعه واختياره وقدم الملابس أو قدم شيئا آخر غير الملابس مثل الفرش في هذه الأيام الزوالي وما إلى ذلك. فإذا إشكالك أيها المحقق الكركي بأنه إذا لم تكن هنا إجارة فيلزم التصرف في مال الغير من دون إذنه، أو يلزم استحقاق الإجرة من دون إجارة صحيحة، يعني ما يجوز له أن يتصرف في هذا المال، كلا الإشكالين ليس في محله، لأنه قد يكون أخذ المال بالإباحة قبال الإباحة، وقد يكون عمل الحر كما مر علينا عمل محترم. أقصى ما يمكن أن يقال إن هذه المعاطاة كانت على أجرة مسمى، مثلا أن يغسل هذه العباءة بخمسين ريال، مع أن غسل هذه العباءة في الأمر المتعارف بعشرة ريال، فهذا الذي غسل الإجارة بإذن من جاء بها إلى المغسلة قد لا يستحق الأجرة المسمى، ولكنه يستحق شنو؟ أجرة المثل. أما قولك أيها المحقق الكركي أنه تصرف في مال الغير، هذا لا يلزم تصرف في مال الغير، وأيضا لا يلزم أنه لا يستحق الأجرة. وطبعا عندما نتأمل في كلام المحقق الكركي، أولا نجد أن النسبة، يعني نسبة القول بأن بعض الفقهاء من الأقدمين من أصحابنا قالوا جازمين بتحقق الإجارة والهبة بالمعاطاة، إشكال الشيخ بأنه لم يجد هذا ليس في محله. عندما نرجع إلى المتون الفقهية نجد أنهم صرحوا بذلك، يعني بمعنى آخر أن الشيخ الأعظم اشتبه في هذا الموضوع، مع وجود التصريح لا يقال أنه نعم، هم لم يصرحوا بالملكية المتزلزلة في الإجارة والهبة، بس فرق بين عدم تصريحهم بوجود ملكية متزلزلة وعدم تصريحهم بوقوع الإجارة والهبة بالمعاطاة. صحيح أنه تجري الهبة والمعاطاة، صحيح أنه المعاطاة تجري في الهبة والإجارة، لكن لم يصرحوا أن بوجود ملكية متزلزلة، يعني ما هناك تلازم بين تبني القول بوجود ملكية متزلزلة، لأنهم ما يتبنون الملكية، يتبنون الملكية اللازم، وهم يرون رأي المحقق الكركي رحمه الله، حتى نلزمهم نقول له ما صرحوا بالملكية المتزلزلة، فلذلك إذا لم يصرحوا فمن أين أنت أتيت بكلامهم؟ ممكن صرحوا بوقوع شنو؟ المعاطاة في الهبة والإجارة، وهذا فيه الكفاية ويترتب عليه شنو؟ المكاسب، بس أكثر من ما يحتاج. وأما القول بأنه هناك إجماع بأن الهبة لا تتحقق إلا بالألفاظ، هذا أيضا كلام غير دقيق. الصحيح كما يقول السيد الخوري، الهبة كعقد من العقود عندنا احنا شنو؟ عندنا كلام للأقدمين، إجماع الأقدمين أنه المعاطاة ما تترتب عليها ملكية، وقد ناقشنا إجماع المتقدمين، ناقشناه فيما مر فيما سلف، فما عندنا إجماع على حدة في الهبة بخصوصها. نعم هناك كلمات لبعض فقهائنا من باب التأثر بكلمات الأقدمين بأنه يشترط الهبة في الهبة أن تكون بالألفاظ، وإذا ما في لفظ لا تتحقق الهبة، ولكن مو على نحو الإجماع. كلام بعض الفقهاء لا يصل إلى حد الشهرة، فضلا عن أن يكون هناك إجماع من الفقهاء. الإجماع هو المدعى هو ما ناقشناه فيما تقدم وفيما سلف، وهو كالتالي: أن المعاطاة لا توجب إلا الإباحة في التصرف ولا يترتب عليها الملكية. وقد فندنا هذا القول يعني بطرق مختلفة، وقلنا إن الصحيح أن هذا الفعل في العرف بل في الشرع بل في سيرة المتشرعة، بل هناك إطلاقات الأدلة تدلل على تحقق الملكية، وبذلك تكون المناقشات التي أوردها هؤلاء الجهابذة ومنهم الشيخ الأعظم يرحمه الله على المحقق الكركي ليس في محلها، والصحيح كما أورده السيد الخوئي وغيره تتحقق الإجارة والهبة بالمعاطاة، بل وسائر العقود بل وسائر الإيقاعات إلا ما دل الدليل على عدم تحققه بخصوصه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.